مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن المقصد الأول من مقاصد الخلق، وهو المحافظة على الدين، ونتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن تحريم الردة بغرض أو بهدف المحافظة على الدين، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا. السؤال الذي يطرأ على الذهن لأول وهلة: لا إكراه في الدين، كيف يكون لا إكراه في الدين وفي نفس الوقت تحرم الردة؟ أين حرية الاعتقاد؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحن نتحدث عن كليات الشريعة وعن مقاصد الخلق، وذكرنا بأن من أعظم المقاصد وأجلها هو المحافظة على الدين، وأنه يأتي في المرتبة الأولى، وأن جميع المراتب الأخرى الأربعة وهي المحافظة على النفس والعقل والعرض والمال كلها تفوت في سبيل مصلحة الدين، في سبيل بقاء هذا الدين من دون أن يتأثر بأي نوع من أنواع المؤثرات. بالنسبة لقضية قضية الردة عن الإسلام، لا شك أن الردة معناها هي الرجوع عن الدين، أو الانتقال من دين إلى دين، أو الانتقال من دين إلى لا دين كما يقول بعض أهل العلم. أما قضية الآية الكريمة وهي قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا من جهة الابتداء. فديننا دين الإسلام دين عظيم، لا يقوم على إدخال الناس كرها بهذا الدين، والأدلة على ذلك كثيرة، والنماذج الرائعة والجميلة من النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الآخرين تكشف لنا عن معنى هذه الآية الكريمة. ولذلك يقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويقول جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر، ويقول جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه الآيات وغيرها، وهذه الأحاديث أيضا الأحاديث الكثيرة، كلها جاءت تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل الناس كرها، ولم يجبرهم على الاقتناع بهذا الدين، وإنما كان يعرض عليهم الإسلام. ودين لا شك أنه دين الفطرة، الفطرة السليمة التي يعني خلق الله جل وعلا عليها جنس الإنسان، تتفق تماما مع هذا الشرع العظيم. وأما قولك أين هذه الآية من قضية الردة: من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واضح، وهو أن من دخل هذا الدين واعتنقه لا يجوز له الخروج منه بمثل هذه السهولة. ولذلك لو أن الأمر فتح على مصراعيه، بمعنى أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأصبح هذا الدين لعبا ولا يعتبر دينا، لأن دين يقوم على قضية الرفض والقبول بمثل هذا المنطق وبمثل هذه السهولة، الحقيقة هذا ليس بدين.
يعني غير المسلم هو لا له الخيار الكامل وله الحرية كاملة أن يدخل في هذا الدين أو لا يدخل، لكنه إذا دخل
يجب عليه أن يلتزم بهذا الدين ولا يجوز له الخروج منه. لأن نحن الآن نتحدث عن مقصد عظيم، وهو مقصد المحافظة على الدين. فلك أن تتصور لو أنه جاء النص بأن من دخل هذا الدين فهو بالخيار، إما أن يستمر وإما أن يخرج من هذا الدين. ولا يخفاك بأن غالب البشر أو غالب الناس عموما لا يستطيعون فهم يعني الخير والشر على التفصيل، وإنما قد يعرفون الخير والشر من جهة العموم، لكن على جهة التفصيل هذا مما لا يمكن. ولذلك لو أن الناس وكلوا إلى أهوائهم وإلى أذواقهم وإلى آرائهم لأصبح الدين لعبا، ولأصبحت الدنيا كلها رجراجة متكفئة، ولأصبح الناس فوضى يعيشون حياة البهائم. لأن أحيانا من الناس من قد يعجبه مثلا معصية من المعاصي، وهذه المعصية يعني مما
حرمها الدين،
حرمها الدين.
نعم.
فحتى لا يكون تحت طائلة العقوبة، وحتى لا يكون تحت مثلا صوت الدين كما يعتقده، يخرج من الدين ليرتكب هذه المعصية
فيدخل إلى الدين مرة أخرى.
ولذلك الحقيقة يعني معرفة هذا الأمر في مرتبة الضرورة لكل فرد من أفراد المسلمين، وأن الله جل وعلا حينما أنزل هذا الدين قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم.
فهذا الدين الذي أنزله الله جل وعلا مكتمل من جهة المصالح العليا والعامة، وكلها مكتملة إذا دخل الإنسان في هذا الدين. ولذلك حينما يدخل الإنسان في هذا الدين سيجد السعادة بإذن الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه يدركه كل من اعتنق هذا الدين. أما أن يوضع الدين كخيار للقبول أو الرد فهذا ليس بدين في واقع أبدا. لا يمكن أن يقال بأن دين يوضع للناس ويقال إما أن تقبل وإما أن ترفض بعدما يدخل في
إذا
هذا.
إذا دخل ليس له خيار الخروج،
ليس له خيار.
حاولت طائفة من أهل الكتاب أن تصنع بلبلة بأن آمنوا بما صحيح. أنزل. نعم.
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. فهنا جاءوا في قضية آمنوا في أول اليوم واكفروا آخره، وبهذا تستطيعون.
ما الذي كانوا يرجونه؟
هو لا شك أنهم كان المقصد خبيث، وهي قضية أن في أول النهار تؤمنون وتحقنون دماءكم وأموالكم، وفي آخر النهار أو في آخر اليوم ترتكبون وتنغمسون في ملذاتكم وأهوائكم، وبهذا تجمعون بين قضية الدنيا وبين قضية الدين.
نعم. طيب يا شيخ، لا إكراه في الدين، لو أن أحد الناس أكره على الدخول في الدين، يعني لا شك أن الممانعة من هذا الدين ستكون موجودة في داخله، وبالتالي سوف ممكن أن يكون هذا يعني داعيا له فيما بعد أن يخرج من هذا الدين. أما أنه لم يدخل هذا الدين إلا باختياره التام، كان عند ذلك وجوب عدم الخروج من هذا الدين.
هو ابتداء لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يجبر أحدا على الدخول بالدين، على الدخول في هذا الدين. ولذلك نحن لما تأمل نصوص القرآن والسنة نجد بأن في غير الوثنية، في غير العرب، عفوا، في غير العرب،
أهل الكتاب،
مسألة أهل الكتاب، هو جاء الأمر بتخييرهم. يعني ليس هناك أبدا نص يمكن أن نطمئن إليه يجبرنا على إدخال أهل الكتاب في الإسلام، وإنما يعرض عليهم الدين عرضا. لكن بالنسبة للوثنية، لما كانت الرسالة في أمة العرب، وكان هؤلاء العرب الذين حول مكة وفي مكة معنيون بهذا الدين ابتداء، خاصة وأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب، وفيه من الإعجاز والفصاحة والبلاغة والبيان الشيء الذي في الحقيقة لا ينبغي حجة عليه، ولا ينبغي للعرب أن يتخلف عنه، وهم عبدة أوثان، يعني لا يعتنقون دينا أو يعتنقون ملة لها كتاب ولها نبي. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم حتى يدخلوا في الدين، ولذلك قال جل وعلا فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أما أهل الكتاب فجاءت الآيات بعرض الإسلام لهم، عرض الإسلام، ولذلك الإسلام يعرض لهم عرضا ويقال هذا الدين، فمن اقتنع به دخل. فإذا دخل في هذا الدين وجب عليه أن يلتزم أحكامه. لكن كون مثلا هناك شخص أجبر إجبارا وأكره إكراها من أهل الكتاب على أنه يدخل في هذا الدين، فهذا ليس لأحد ابتداء. وإذا دخل فالأمر هنا ممكن أنه يرفع أمره للقضاء، وممكن أنه لا يكون تحت طائلة العقوبة إذا أثبت بأنه أكره على الدخول في هذا الدين.
وبالتالي هو لم يدخل أصلا، طالما أن الأمر كان بالإكراه فهو لا يعد من، إذا كان معتقده الحقيقي ليس معتقده.
هذا هو الصواب. نعم. هذا هو الصواب، لأن من أهل العلم من يرى بأن من دخل في الدين كرها وجب عليه أن يلتزم، وهذه مسألة حقيقة تبحث غالبا في أبواب الفقه، في كتب الفقه، في أبواب القضاء. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا كان كتابيا وأكره إكراه ملجئ، بمعنى أنه إما أن تدخل وإلا قتلناك، فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على المسلم فيما لو إذا أكره على الردة. يعني لو قيل للمسلم إما أن ترتد وإلا قتلناك، فنطق بكلمة الكفر أو فعل فعلا يدل على الردة، فإنه لا يرتد عن الإسلام. كذلك الغير المسلم، وإن كان بعض أهل العلم له ملحظ دقيق في هذه المسألة، وهي أن الدخول في الإسلام ليس في قضية الإكراه لا يمكن قياسه على قضية مسألة الردة، الردة عن الإسلام. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما دام أن النص عندنا على عدم الإكراه، فلا يجوز ابتداء، وإذا حصل وهو يقول أنا غير مقتنع، أنا هدت بالقتل وهدت بالإكراه فعلا، اللي يسمى عند أهل العلم الملجئ الكامل التام، فله الحق أن يرجع ولا يكون تحت طائلة العقوب. يعني لا يطبق عليه حد الردة، وهذا طبعا مرجعه إلى القضاء. المقصود بأن الدين هذا العظيم ينبغي المحافظة عليه، ومن أهم ما ينبغي فعله هو منع الرجوع عن هذا الدين. وهذا لا شك أنه من تصرف ولي الأمر، ومن تصرف من يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر مثل القضاة ومثل يعني أهل الحشمة، فهم يمنعون ذلك. ولا بد من معرفة من أراد الدخول في الإسلام، بأنه لا بد أن يعرف بأنه ليس لا إذا دخل في الإسلام ليس له الحرية بعد ذلك.
يعني نخبره بأن الردة بعد ذلك لها عواقب.
لها عواقب. نعم. ولو قيل للناس يعني أن الدين هكذا، لأصبح الدين يعني مجرد لعبة،
يدخل ويجرب إن لم يعجبه يخرج من هذا الدين. طيب الشيخ، جاء تحريم الردة لحماية والمحافظة على الدين، حماية كيف تكون المحافظة على الدين عند الفرد بتحريم الردة، وكيف يحافظ على الدين على الجماعة؟
هو أولا لابد أن نعرف بأن منع الردة ليس حماية للدين فقط، بل هي حماية للمسلم أيضا. ولذلك المسلم أحيانا مثل يعني شخص عنده من الجهل ورغب بأن يخرج من الإسلام فقيل له بالمنع، هذه حماية له، لأن أنا ذكرت قبل قليل
إذا جذبته شهوة من الشهوات.
نعم. أنا قلت قبل قليل بأنه المسلم أحيانا أو الفرد أحيانا لا يعرف مصلحته. صحيح. ولا يعرف يعني مآلات الأمور. ولذلك لما جاء الدين بهذه الأحكام الصارمة، إنما هو ليجعل المسلم في دائرة الأمان، هو لا يعرف مصلحته، ولربما جنحت به وطوحت به شهوة من الشهوات، يعني يريد لذة ساعة مع حرمان الأبد. ولذلك جاءت الشريعة بحسم هذا الأمر، وهذا حتى يعني قضية منطقية وقضية عقلية. يعني الآن لو جاء بمريض والمريض هذا يحتاج إلى عملية جراحية، وهذه العملية مؤلمة أو فيها بتر، فيقال يخير لا يخير، يعني خاصة إذا كانت حالته يعني فيها مرحلة كبيرة من يعني التطور، وممكن أنه يعني يموت، فيقال إما أن نبتر ساقك مثلا أو 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 تموت. فهنا لا يمكن أن يخير في مثل هذه الصورة. يعني الآن مثلا الأطباء أجمعوا أو اتفقوا على أن هذه الحالة تحتاج إلى بتر ساق أو بتر يد أو بتر أي عضو من أعضاء الجسم، وإلا قضي عليه. فأيهما أولى؟ يعني
بقاء النفس أولى،
بقاء نفسي أولى. ولذلك بعض الناس الآن ما يدرك هذه الأمور، تأتي الأحكام الشرعية فتصونه وتحميه، تجعله تحت في داخل دائرة الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الحماية للفرد، الحماية للمجموع الأمة، وذلك ببقاء بإعلاء شأن الدين وبقائه قويا وباحترامه وتقديره. ولو أن الناس مثلا قيل لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حقيقة لا يصلح أن يكون دين. حتى أن أهل العلم قالوا دين ليس فيه تكفير ليس بدين، دين ليس فيه تكفير ليس بدين. هذا متفق عليه حتى عند غير المسلمين، يقولون العبارة هذه، بمعنى أن 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 مثل قضية الردة عن الدين هذا والعياذ بالله مروق من الإسلام، خروج. يعني هناك أشياء يرتكبها الإنسان قد تخرجه
عن الله.
ولذلك الأمر يعني أمر المحافظة على مصلحة الدين هي من أعظم المصالح التي ينبغي اعتبارها، وأيضا سد كل ما من شأنه أن يفضي إلى الإخلال بهذا الدين كليا أو جزئيا.
طيب الشيخ ذكرت عدة مرات أن لا يكون الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا كانت هذه آية في القرآن فمن شاء فليؤمن قد يفهمها البعض، فمن شاء من الكفار أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء فليكفر قد يفهمها البعض، من شاء من المسلمين أن يكفر فليكفر. نعم. كيف نفهم هذه الآية بطريقة صحيحة؟
أي نعم أحسنت، هذه الآية طبعا على التهديد، أنا ما ذكرتها كآية.
نعم.
أنا ذكرتها من خلال سياق الكلام وهي اقتباس حقيقة من القرآن، لكن المقصود بأن قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم.
هذا على سبيل التهديد، وهذا طبعا أسلوب من أساليب القرآن، وعندنا أساليب كثيرة، يعني معلوم بأن الأمر في القرآن له عدة صيغ،
له عدة غايات،
والنهي له عدة صيغ، فمن من من هذه الآية المقصود فيها التهديد، فمن شاء فليؤمن
الأمر وغرضه التهديد.
نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين.
نعم.
هذه ليست قضية تخيير، يعني أنتم لكم دينكم ولي، وإنما هي واضح فيها التهديد.
نعم.
وأن أنا على ديني وعلى ملتي وأنتم على دينكم دين الكفر، يعني ليس معناها الإقرار بأن دينكم دين صحيح.
نعم. طيب يا شيخنا، لو أن عامة الناس يتأثرون بما يسمى بالضغط الاجتماعي، أو عندما يذهب جزء من الرأي العام في المجتمع إلى قضية معينة نجد الناس يتأثرون بهذا الرأي، فلو أن طائفة من المسلمين أو ممن ادعوا الإسلام دخلت في هذا الإسلام ثم ارتدت، هذا سيؤدي إلى تحريك الرأي العام من المسلمين تجاه هذا الدين، يضعف من شأن الدين لا شك.
نعم، هو لا شك يضعف من شأن الدين، ولذلك في الحقيقة لا يعرف في تاريخ المسلمين أن طائفة بمثل هذه الصورة ارتدت إلا العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فمعلوم بأنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حصلت هناك جملة من الأمور أربكت الوضع الشرعي والاجتماعي والوضع العام بالنسبة للمسلمين، وهي قضية أن بعض الناس قالوا بأننا كنا ندفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم والآن توفي فلا ندفعها لولي الأمر الذي بعده، وطائفة من الناس منعت أصل الزكاة وكفرت بوجوب الزكاة ابتداء، يعني أصلا يقول ليس هناك شيء اسمه الزكاة، وطائفة ارتدت عن الإسلام. لكن نلحظ كيف تعامل مع هذا الوضع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وقت من أصعب الأوقات، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إرسال جيش أسامة، لأن أبو بكر أبى إلا أن ينفذه لأنه كان رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، وجود حقيقة يمكن أن تكون الفتنة ضربت بجدرانها الأربع على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت أزمات في الحقيقة،
من ادعى النبوة أيضا
هم المرتدون. فالمقصود بأن أبا بكر والصحابة كلهم أجمعوا على أن هذا يمثل خطر من أخطر، يمثل خطر عظيم داهم على
هذا تطبيق عملي لما تحدثنا عنه.
ولذلك أبو بكر قاتل المرتدين بكل أقسام، قاتل المرتدين عن الإسلام الذين ارتدوا منهم من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره، وأيضا قاتل الذين منعوا الزكاة. وبالمناسبة قد لا يعني بالضرورة أن مقاتلة أبي بكر الصديق لمانع الزكاة كونهم كفارا، هذا لا يعني، ممكن أن يعبر عنه بأنهم لم يلتزموا شعيرة من شعائر المسلمين، أو أنهم خالفوا مثلا ما خص الله جل وعلا به ولي الأمر.
لا.
ولذلك هم قد يكون عندهم لبس، لكن رسلوا ورفع عنهم الجهل في هذه المسألة وأقيمت عليهم الحجة، فلما أجمعوا على الامتناع عن دفع الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك موجود في كتب الفقه ما يسمى بقتال البغاة ومن هم في من جنسهم، هؤلاء لا يعني بالضرورة أن يكونوا مرتدين لكنهم يخلون بأصل الدين، فإذا قامت طائفة فمنعت الزكاة مثلا، هذه الطائفة تحاول أن تخل بركم من أركان الإسلام. ولذلك قاتلهم أبو بكر الصديق،
ولو لم يقاتلهم ربما لأخلوا بركن آخر ثم ركن آخر ثم ركن آخر حتى يهدموا الدين،
ولجرأ غيرهم أيضا فاستمرعوا مثل هذا الأمر وبدأت الفوضى تعم، وبدأ كل من لا يريد الصلاة يجمع على ترك الصلاة، ومن لا يريد الزكاة، ومن لا يريد الحج، وهكذا.
نعم. أيضا شيخ، من ناحية نفسية، الذي يدخل في الإسلام ويدرك أنه لا رجعة في هذا القرار ولا سبيل إلى الردة بعد الدخول، سوف يدخل ويتعمق. أما الذي يدخل وهو في قلبه شيء من الشك والريب، أو عنده فرصة متاحة للعودة، سيدخل كأنه يجرب.
صحيح.
وهذا يجعله، يعني لو لم تكن الردة محرمة لارتد كثير من الناس.
صدقتي. نعم. وهذا الدين ليس محل للتجربة ولا حق للتجارب، يعني لا يمكن أن يقال بأن الدين محل للتجارب، أن من شاء فيعتنق هذا الدين ومن شاء فيخرج عن هذا الدين، هذا ليس صحيح.
نعم.
ولذلك مثل ما ذكرت بارك الله فيك، أن من دخل في هذا الدين وعلم حدوده ومعالمه، لا شك أنه سيتعمق فيه وسيشرب قلبه محبة هذا الدين، ولا يمكن أبدا التخلي عنه. ولذلك في البخاري في قصة أبي سفيان مع هرقل، لما سأله قال: أيرتد أحد منهم سخطة على الدين؟ فقال لا. يقول أبو سفيان وهو قد كان مشركا إذ ذاك، لما سأله يرتد أحدهم سخط على الدين؟ قال لا. ولا يمكن أبدا أن يرتد أحد سخط على هذا الدين.
نعم.
النماذج التي يعني سجلت في الردة هي في الحقيقة أكثرها لأجل دنيا ولأجل هوى ولأجل شهوة معينة. قصة جبل بن الأيهم من أعجب القصص. جبل طبعا لما كان يطوف حول الكعبة، وكان طبعا من ملوك العرب، وتعرف أن ملوك العرب يعني عندهم نوع من التعامل والاعتبارات، فوطئ على إزاره، أو أعرابي داس على إزاره فانكشفت عورته، فلطم الأعرابي فارتفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان أكرمه عمر لما جاء مسلما، فأبى الأعرابي إلا القصص، لأنه يعني ضربه فأحدث شيئا في وجهه أو في أسنانه، فقال: كيف
أعرابي ويقتص من
أعرابي بوهل على عقبيه يأخذ مني وأنا سيد من سادات العرب؟ فقال: دعك عنك هذه الجاهلية، يقول عمر، إما القصاص وإما أن يعفو عنك. فقال: أمهلني. فهرب في الليل فتنصر، فكان طبعا رآه بعض أصحاب عمر رضي الله عنه في الشام، وقد تنصر أعطاه ملك الروم يعني أبها، ومده بشيء من الأعوان والأموال، وكان يقول: حتى أني رأيت نشارة الذهب على لحيته من التنعم الذي هو فيه. فبدأ يسأل عن عمر، يسأل عن كذا، فاشترط أن يرجع إلى الإسلام، اشترط شروطا ثلاثة حتى يرجع إلى الإسلام: أن يعفو عنه عمر، وأن يزوجه ابنته، وأن يكتب له الولاية من بعده. فقال له الرجل: يعني أشاور عمر. فذهب، لما رجع إلى المدينة قال لعمر: قال ليتك قبلت، أما الثالث فهذه المسلمين، يعني قضية أنه يتولى. فقال له: اذهب إليه وقل له بأن عمر قد وافق على هذا. فلما رجع يقول: فلما دخلت الشام فإذا جنازة تمر أمامي، فسألت من هذا، فقالوا: هذا جبل بن الأيهم توفي. المقصود بأن جبل يعني لما ارتد عن، وهذه نماذج فردية، يمكن
يعني لم يرتد سخطا على الدين، لكن كبرياء نفسه.
نعم. ولذلك يعني كان يتوجع ويتألم ويتمنى الرجوع، ويتمنى لو أنه كان من عامة الناس. فالمقصود بأن ما من أحد يدخل في هذا الدين فيرجع عنه سخط. ولذلك لما تنظر في الحالات التي سجلت ردة عن الإسلام، تجدها لهوى، إما لزواج يقترن بامرأة كافرة وعجب فيها فسلبت لبه، وإما لمال للحصول على مال كونه فقير أو كذا، وإما لمثل هذا الاعتبارات. أما أن يرجع سخط على الدين على أن الدين
أو جهلا
لا يصلح، هذا ليس أبدا، لم يكن.
طيب الشيخ، جزاك الله خيرا، اتضحت الصورة الآن، يعني لماذا حرمت الردة للمحافظة على الدين. بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
حديثنا مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة بإذن الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة مهمة وأساس مهم للمحافظة على الدين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه